فهذا لا يصلح إلا أنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، مثل السلعة في مسألة العينة، مثل السلعة في مسألة العينة. ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى، فلم يخرج عن النهي بهذه الحيلة. افترض أنه استوفاه، افترض أنه استوفاه، اشترى منه طعاما وفي ذمته له 100 صاع، فاشترى منه 100 صاع وردها إليه، استوفاها بالكيل وقبضها وحازها إلى رحله ثم ردها إليه بما عنده له من طعام. تبقى العلة الأولى، الطعام هو مجرد تصحيح للصورة، محلل فقط، وإلا فهو غير مقصود. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، يعني اشتراه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك، يعني أحيلك بطعامك الذي لك علي، يعني عند زيد لعمر 100 صاع من الطعام، حل الأجل، قال: أنا ما عندي طعام، لكن لي في ذمة فلان طعام، أحيلك بقدر ما لك علي على فلان، يعطيك من الذي بذمته لي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعامه الذي بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح. نسمع كلام مالك رحمه الله. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح. وعرفنا أنه يريد بذلك أنه لا يجوز، يعني يحرم، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل فيه النهي. هذا بيع ولا حوالة؟ نعم، الحوالة يشترط فيها الاستيفاء، لأنه يقول: أحيلك، أنا عندي طعام عند فلان، يعني لو كان في ذمته دراهم، وفي ذمة زيد من الناس له دراهم، وأحاله بهذه الدراهم على ذاك، نقول: هذا بيع ولا حوالة؟ حوالة. حوالة. وهنا نعم، لا، كلاهما حال، كلاهما حال، كلاهما حال. اي، طيب، الدراهم ما استوفيت بعد؟ لا لا، كلها حالة، كلها حالة. نعم، الطعام وحوالة الدراهم بيع، ما في إشكال أنه لا يجوز بيع حتى يقبض حتى يستوفي، لكن هنا حوالة، فهل يشترط الاستيفاء بالحوالة؟ أو نقول أن الحوالة إنما هي بالأثمان لا بالأعيان، لأن الأثمان هي التي تنضبط وتنحسم فيها مادة النزاع، في ذمته 1000 أحاله ب1000، ما فيه إشكال، لكن بذمته طعام يحيله بطعام، عنده كتاب إعارة مثلا، فتلف يحيله بكتاب على، ما ينضبط مثل هذا. نعم، يعني هل الحوالة ولو كانت عند مالي في غير الأثمان والقيم، لأن هذه أمور لا تنضبط، تحصل فيها إشكال، لما ذهب إلى المحال عليه، والأصل أن يأتل الحوالة لازمة، يجب عليه أن يقبل الحوالة إذا كان مالي، ثم إذا ذهب وجد المال غير المال الذي يطلبه الذي اتفق عليه، وجده لا بد من التغيز، يصير كان التغير كثير، ينضبط بكيل وينضبط بوصف وينضبط بنوع وصنف، لكن مع ذلك ليس ضبطه مثل ضبط الأثمان، لا يمكن أن يكون ضبط الأموال مثل ضبط الأثمان. والله هذا تشوف، لا الإمام مالك هذه حوالة ظاهرة،
ها؟ لكن بعده تكملت كأنه يبيحه.
نشوف كلام مالك رحمه الله. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، اشتراه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، مثل، شوف المماثلة، مثل ذلك الطعام الذي عليه الطعام لغريمه، أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، فأحيلك بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. الثاني المدين الأول اشترى من الثاني طعام، لا يملك، اشتراه أنت، لكن ما قبضه ولا استوفى،
ما استوفى، لذلك منع من الإحالة.
إذن الأقيام تحتاج إلى استيفاء ولا ما تحتاج؟ في الإحالة تحتاج إلى استيفاء. لو اشترطنا الاستيفاء ألغينا الإحالة، ألغينا الحوالة بالكلية. إذا اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة، ولا وش معنى أنه بيستوفي ثم يرد عليه ويحيل عليه؟ ممكن نتصور هذا؟ نعم، ما يتصور، اللهم إلا إذا كان جهة تحفظ الأموال مثل البنوك، باع على بنك قطعة أرض فاستوفى منه القيمة ثم أودعه عندهم فأحال عليهم بها، فيتصور استيفاء ثم رد. لكن سلعة أو قيمة مبيع استوفاها منه ثم ردها إليه لا على سبيل الحفظ والأمانة، هذا شيء ما يتصور. الثاني عندنا ثلاث أطراف، عندنا ثلاث أطراف: زيد وعمر وبكر. زيد اشترى من عمر طعام وقال تعطيني إياه في وقت كذا، فلما حل الطعام قال عمر: أنا والله ما عندي طعام، لكن لي طعام عند بكر، اشتريته منه بقدر طعامك، أحيلك عليه. نقول عمر لا بد أن يستوفي ويقبض الطعام الذي اشتراه من بكر، فإذا تم استيفاؤه منه وقبضه فما لا معنى للحوالة، لا معنى للحوالة. شوف، كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث، فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل في النهي. إن بكمل لمن كان. فإن كان الطعام سلفا حالا، سلفا حالا يعني سلم، سلم حل، جاء وقت حلول الأجل، إلى أجل معلوم حل الأجل ووجد الطعام، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع. نعم، ها؟ هو سلم، هو سلم. طيب السلم هل يجوز بيعه قبل أن يستوفى؟ إذن ما الفرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم حل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحبه قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم
الذي أسلم فيه.
فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. حتى في الصورة الأولى بيع ولا استيفاء؟ في حال الحوالة استيفاء وليس ببيع، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مر، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا اتفقوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. أهل العلم اتفقوا على عقود الإرفاق وأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع، لأن مبناها في الجملة على المسامحة، مبناها في الجملة على المسامحة، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك التشريك في بعض ما اشتراه. اشترى زيد طعام فقال ترى بيننا وبينك شركة، أو قال اجعل لي نصيبا منه، اجعل لي نصفه، قال ترك معي. الآن الطرف الثاني الذي أشرك في هذا الطعام يشترط أن يستوفي، أو استيفاء الأول يكفي عن استيفاء الثاني؟ نعم، أو يفرق بين فيما في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصيبه، لأن نصيب الثاني دخل تبعا لنصيب الأول في القبض، قبضه المشتري الأول، هل نقول أنه بمثابة الوكيل؟ الآن اشترى هذا 100 صاع، فقال زيد من الناس أنا أحتاج إلى 50 صاع منها، قال ترك شريك، ثم بيعت قبل أن يستوفي الثاني، استيفاء الأول يكفي عن الاثنين، يكفي. فالشركة لا يشترط فيها مثل هذا، ويستوي في هذا سواء بيعت الكمية كاملة أو باع الثاني نصيبه منفردا، يستوي ولا نفرق؟ الظاهر أنه يستوي، مدام قلنا أنه وكالة للأول بمثابة الوكيل عنه بقبضه يستوي. التولية، التولية يشتري زيد 100 صاع ب1000 ريال، 100 صاع من التمر ب1000 ريال، ثم جاء عمرو قال أنا محتاج لهذا الطعام، قال تراه برأس مالي بما اشتريته به. الأول قبض استوفاه بالصاع، هل يشترط للثاني أن يستوفي؟ على كلام مالك اجتمعوا واتفقوا على أنه لا يشترط، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، الخير استثناء غير هنا استثناء. فهل الاستثناء هنا منصب على القبض والاستيفاء أو على ماذا؟ لأن الكلام العلة التي منع من أجل الصور السابقة عدم الاستيفاء، فهل الاستثناء هنا غير أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا بأس استثناء من الصور التي يشترط فيها الاستيفاء والإقالة؟ يعني اشترى زيد 100 صاع واستوفاها، قبضها، فندم على شرائها فذهب إلى البائع وقال أقلني، من أقال نادما فقبل، هل نقول لا بد للأول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي، هو طعامه يعرفه، هو طعامه ويعرفه، إلا إذا شك أنه أخذ منه شيء وأراد أن يتأكد، فهذا الأمر خارج عن المسألة، لا مانع أن يحتاط لنفسه لكن لا يلزم به. وش صار الاستثناء؟ اللي يظهر أنه من الاستيفاء، الذي يظهر أنه من الاستيفاء، ففي مسألة التشريك جعل شريكه بمنزلته كأنه وكيل عنه يقبض، وكذلك التولية. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه، أي ما تقدم من الثلاثة المذكورة أنزلوه على وجه المعروف، على وجه المعروف لا على وجه البيع والمشاحة، لأن المعروف ظاهر، يعني الشركة إذا محتاج إلى النصف قال ترك معي، يعني عمل به معروف، فلا يشاح في مثل هذه الصورة. يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فرأى آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسب تربح مبالغ طيبة، فجاء لمن اشتراه وقال ترى شريك، قال ترك شريك، قال شريك تعال نشوف، أنت تقول كم صاع؟ 100 صاع؟ لابد نشوف كيلو ونتأكد. هل يحسن هذا ممن فعل به المعروف أن يشاح من فعل به المعروف؟ نعم، هذا لا يسوق. وكذلك التولية لو قال برأس مالي، أنا ما أريد أن أكسب عليك شيء، يقول لا لابد أن تأكد، لأن هذا اتهام له، والاتهام لا يناسب مثل بذل المعروف هذا. وقل مثل هذا في الإقالة، إذا كان نادم وأقال والله ما أقدر، لازم نشوف أنت أكلت شيء ولا لا من هذا التمر، فهذه المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطرف الأول. وهناك عند الفقهاء ما يسمى بالإرفاق، لكنهم خصوه بأبواب معروفة، الإرفاق معروفة ولا تجيبونها الدرس القادم؟ نعم كيف؟ من المتحدث سام؟ طيب قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه بما تقدم من الصور الثلاث على وجه المعروف فأجازوا ذلك، لأنه لا على سبيل المعاوضة التي تصحبها المشاحة. المعاوضة غالبا تصحبها المشاحة، ولا سيما بعض الناس تكون عنده حساسية من جميع الناس، يخرج وهو مستصحب صورة أن الناس كلهم متجهين إلى غبنه، فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم ويتأذون منه ويتأذى بنفسه. ولم ينزلوه على وجه البيع، لماذا؟ لأنه لو أنزلوه على وجه البيع للزم منه البيع قبل القبض، يعني في حال التشريك قبل أن يقبضه الأول. اشترى 100 صاع من زيد ب1000 ريال وقال ترى شريك، قال ترك شريك، يصح ولا ما يصح؟ أو يقول انتظر حتى أقبض، يصح. ولو كان على سبيل البيع لاشترط الاستيفاء. نقول مثل هذا في الإقالة، مثل هذا في الإقالة، لو اشترى 100 صاع ب1000 ريال وقبل أن يستوفي قال أقلني، وقال أقلتك لك تمرك، شو نقول؟ صح ولا ما يصح؟ يصح قبل الاستيفاء، ولو كان على سبيل البيع فلا بد فيه من الاستيفاء. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة، يسلف أقرضه 100 درهم نقص، كانت الدراهم توزن، كانت الدراهم توزن، لأنها ما بتخرج من مصانع لا تزيد ولا تنقص، صناعات يدوية بعضها يزيد بعضها ينقص. ولذلك عند البيع والشراء عند الصرف والمراطلة لابد من وزنها. فهذا أقرض هذا 100 درهم نقص فيه خلل، فيقضى دراهم وازنة فيها فضل يعني زيادة، فيحل له ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس على سبيل البيع وإنما هو اقتضاء، وهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيارا رباعيا، هذا من حسن القضاء. يرد هنا مسألة، لا إذا اشترط يجي لو اشترط صربها، لو اشترط صربها. أقرضه 100 ريال وخل في صورة أوضح، أقرضه عملة من العملات اللي تنقص، أقرضه 100 جنيه وكان الجنيه يساوي ريال في وقت من الأوقات، دعونا من أيام خلت لما كان الجنيه ب14 ريال ثم 12 ثم 10، وكان قبل ذلك الجنيه المصري بجنيه ذهب وقرشين. أقرضه عملة، خلى الجنيه قبل 10 سنوات سوى 5 الجنيه المصري، فاستمر 10 سنوات فأراد أن يقضيه، أقرضه 100 جنيه، استوفي كم؟ 500 جنيه ولا 100 جنيه؟ 100 جنيه لا يزيد ولا ينقص. أقرضه قبل 30 سنة 1000 ليرة لبنانية، الليرة بريال ونصف أدركناها، كانت الكتب تباع على هذا الأساس، الليرة بريال ونصف. الآن وش تجيب؟ 1000 كم يسوى؟ 1000 ليرة لبنانية، نعم يقضيه ليرة، ما في غيره، يقضيه ليرة. لا هي مسألة مشكلة عندهم، أنا وجدت بعض المسؤولين عن الفتوى هناك جاءوا في وقت الشيخ ابن باز يسألونه بالنسبة لعقود النساء، عقود النساء في المقدم والمؤخر، ف5000 ليرة مقدم تدفع و5000 ليرة مؤخر، استمرت المسألة 30 سنة فحصل الطلاق، 5000 ليرة 10 ذريل، هم يريدونها ضغط على الزوج علشان ما يطلق، ثم كيف تستوفي المرأة؟ المرأة ما في خير ما اشتري طلع ليرة ليرة ما تزيد ولا تنقص، لا بد أن يأخذ ما اشترط، ما في غير، ما في غير. فيقضى دراهم موازنة فيها فضل فيحل له ذلك، لأنه من حسن القضاء.
أقول الناس تجرب
إيه، ما في شك، فيه شخص رجل تثمين ملايين في دولة من دول الخليج، فأراد أن يحفظ هذه الملايين، قالوا ما في أثبت من الليرة اللبنانية، وصحيح في ذلك الوقت ما في أثبت منها على وجه الأرض، فاشترى فيها 10 ملايين ليرة لبنانية وملايين كثيرة بالعملة الخليجية بمعدل 1.5 ريال لكل ليرة، وحفظ هذا قيمة هذا البيت. ثم بعد ذلك أخذت الليلة تنزل 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 وهو متمسك ما يقدر يبيع، يعني تنزل يرجو الارتفاع إلى أن وصلت ما وصلت إليه، فأخذ بدال 10 ملايين ليرة يأخذ ما قيمته 2000 ريال، فبحث في السبب، فإذا بصاحب البيت قد ظلم جارة له عجوز دخل عليها، وهذا جزاؤه في الدنيا، والله أعلم ما يصير له في الآخرة، والله المستعان. يقول لو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك، يعني لو كان شراء خذ النقص وأعطني وازنة أو العكس، هذا الربا بعينه، لأن فيه ربا الفضل. ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة قال خذ هذا 1000 درهم ناقصة شريطة أن تفيني 1000 درهم وازنة، وإنما أعطاه نقصا لم يحل ذلك للشرط الذي هو عين الربا، عين الربا. قال مالك رحمه الله: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها. النهي عن بيع المزابنة في الصحيحين وغيرهما، والمزابنة جاء تفسيرها بأنها بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر الذي هو على وجه الأرض، هذا رطب وهذا يابس، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا يبس التمر إذا جف نقص، أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن، هذا منهي عنه لتحقق عدم المساواة، لتحقق التفاضل، هذا منهي عنه لأنه ربا. إلا العرايا جاء الاستثناء فيها. العرايا يقول رحمه الله تعالى: وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا. عرفنا المزابنة وأنها مأخوذة من الزبن وهو الدفع، كل واحد يدفع صاحبه إما من أجل أن يبيع أو من أجل أن لا يرجع في بيعه. وأرخص في بيع العرايا، العرايا هي مستثنات من المزابنة، فهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر جاف على الأرض مع عدم التحقق من المساواة، بل مع التفاضل، لأنه لا يشترط فيها المساواة التي تشترط في البيع العادي. 5 أوسق ب5 أوسق تكون بالخرص بالتقدير بالتقريب، وإنما رخص فيها دفعا لحاجة المسكين الفقير الذي يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديه ما يشتري به، ولو باع تمره الذي عنده في البيت من العام الماضي ما جاب له شيء، يتضرر. وقد يكون صاحب البستان محتاج لمثل هذا التمر، إن بعض الناس يفضل التمر الكنيز على التمر الطري الرطب، فتكون حاجة الفقير مندفعة بهذا، وجوازه على خلاف الأصل إلا أنه صحت به الأدلة فلا كلام لأحد فيه مع عدم تحقق المماثلة. وقد يقول قائل: لماذا لا يقال لهذا الفقير، لأن المسألة مسألة ربا، الأصل فيها أنها ربا، والربا أمره عظيم وشأنه خطير، فإذا دفعت حاجة الفقير وبالإمكان دفعها بغير هذه الصورة وضرره أيضا ليس بمنزلة الضرورات التي لا تقوم الحياة إلا بها، فهي حاجة، فهل يباح الربا للحاجة كما احتاج هذا الفقير؟ الآن العرايا فيها ربا لعدم تحقق المساواة، أبيحت للحاجة، فهل نقول إن كل حاجة تبيح الربا؟ لا. كيف؟ لا بد من النص، لا بد من النص عليه، وإلا فيبقى ما لم ينص عليه داخل في النصوص التي تشدد وتهول مشان الربا، حرب لله ورسوله. إنما يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يعني يبعث مجنون يوم القيامة ومحارب لله ورسوله، ودرهم ربا أشد من 36 زنية كما جاء في الحديث المختلف فيه. المسألة خطيرة جدا، ولا نقول إن الحاجة في مثل حاجة هذا الفقير تسهل له هذا، إلا نقول لا، الذي أباح له ذلك النص، فأتونا بنص على العين والرأس. إنما مجرد حاجة معنا نقضي على جميع المحرمات، ما يسلم محرم من حاجة، لا يسلم محرم من حاجة. فإذا أباحنا هذه المحرمات بهذه الحاجات، العلماء ينصون على أن المحرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، والضرورة لا أحكام والتي لا تبقى مع الحياة. أما ما تبقى معه الحياة وإن نال المكلف فيه المشقة، إلا أنه لا بد فيه من النص، لا يبيح ما حرم بالنص إلا ما أبيح بالنص كما هنا. لأن بعض الناس يتشبث بمثل هذا، ايش معنى تعظيم شأن الربا في الشرع على أن نبيحه من أجل هذه الحاجات؟ لا، يبقى المحرم محرم وما أباحه النص حلال. قد تكون حاجة بعض الناس إلى صورة من صور الربا أشد من حاجة هذا المسكين الذي يحتاج 5 أوسق من طعام، نقول قياس الأولى ليس بصحيح. يبقى أن ما حرم بالنص لا تبيحه إلا الضرورة. نعم، ما أبيح بالإلحاق بالقياس بالقواعد العامة كذا يبيحه بعض أهل العلم بالحاجة، منهم من يقيس الزبيب عليه، ومنهم من يخصه بالتمر. بعضهم صور العراية على وجه آخر، قال يأتي صاحب البستان ويجود على فقير ما عنده تمر، فيعطيه تمر من بستانه، 5 نخلات 10 نخلات أكثر أقل، ليأكل مع الناس كل يوم، يأخذه بيومه من هذا التمر، مثل الناس مثل اللي يأكلون في بالتوقيت كل يوم بيومه. ثم يكون هذا الفقير عنده شيء من اللؤم، يتحين الفرصة التي يجلس فيها صاحب البستان مع أولاده وأنسابه وأصهاره، يجتمعون في بستانهم، لهم وقت معين يجتمعون فيه، ويطرق الباب يريد أخرف من النخل، شف لك وقت ثاني، قال والله ما عندي فراغ إلا هذا الوقت، ثم من الغد كذا بعده هكذا إلى أن يتضرر صاحب البستان، ثم بعد ذلك يعطيه من التمر الذي على الأرض من تمر العام الماضي أو غيره ويتخلص منه. فدفعا لضرره بعض العلماء فسر المزابنة العراية بهذا، والأكثر على تفسيرها بالتفسير الأول. وعلى كل حال، المسألة رفع ضرر، والمعول في ذلك كله على النص، المعول في ذلك كله على النص.
صلى الله عليه وسلم تجاوز 5 أوسق؟
لا، ما يجوز 5 أوسق فما دون، وبعضهم على رواية فما دون 5 أوسق لا يجوز 5 أيضا. لا، قل لو انتهت هذه 5 واحتاج 5 ثانية، أو عنده أكثر من بيت، كل بيت يحتاج إلى 5، لا يزيد على 5 أوسق. وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص ببيع العراية بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة، المغالبة، المشادة، المشاحة، على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العراية على وجه المعروف لا مكايسة فيه، ولا مغالبة، ولا مشاحة، ولا مشادة، هذا من باب المعروف، فلا يطلب فيه ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة. كيف؟ إلا أن الوجود المثلية هي التي توجد الربا، يعني تمر بتمر، وين؟ يعني المماثلة من كل وجه، لا لابد من اتحاد الجنس ولابد من الوزن والقبض. أما إذا اختلفت الأصناف ولا وجد مثلية لا داعي لهذا الكلام كله، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم، يعني قطعة من درهم، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، لأنه طعام بطعام إلى أجل، وما ذكر من الربع أو الثلث أو كسر الدرهم كل هذا للتحليل فقط، يعني للصورة، تجويز الصورة الظاهرة. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، يعني بنصف درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما، ولا يستحق إلا نصف، فيعطى درهم كامل ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. سلعة من السلع يعني له طعام بنصف درهم إلى أجل، أخذ الطعام ونصف الدرهم إلى أجل، لما حل الأجل قال: أنا ما عندي نصف درهم، عندك صرف؟ قال: الله ما عندي، ما معي إلا درهم. قال: أعطيك الدرهم لكن تعطيني الكتاب ذا في مقابل النصف، يجوز إلا ما يجوز؟ لا. شو يقول الإمام؟ ولا بأس، نعم لا يجوز، ما في إشكال، لأنه باع ليس بربوي الكتاب ولا في حيلة على الربا، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه قطع فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به فيجوز، لأنه لا يوجد ما يمنع منه، ليس بربا ولا يتحاول ولا يتحايل فيه على الربا. قال مالك: نعم. شو؟ أيوه. ولا ينبغي، طيب، ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع، أنت اشتريت بمئة ريال تمر، نقدت له المئة، نعم، وبقي الطعام عنده، هكذا أو العكس؟ العكس، المؤجل القيمة. اشتريت الطعام بمئة ريال، اشتريت الطعام، أخذت الطعام واستوفيته، ثم لما حل الأجل قلت له: أنا والله ما عندي مئة ريال، عندي طعام، أو اشترط عليك من الأصل، قال: نعم أنا أبيع عليك هذا الطعام مئة ريال لكن ما بدراهم، أنا أريد طعام، فصار تسمية الدراهم المذكورة هي مجرد حيلة، مجرد حيلة. قال مالك: لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة. وجه هذه الصورة في السلع المتفاوتة في الأسعار التي قيمتها ترتفع وتنزل، نعم، غير ربوية. افترض أو اللبن، لو أعطاه ألف ريال، أعطاه ألف ريال وقال: أنا أريد منك كيلو طماط لمدة سنة، كيلو طماط لمدة سنة، لأن هذا هو اللي بالفعل قيمه طالع نازل، ولا اللبن والخبز وما أشبه ثابتة، وإن كانت يعني في زمان لو كانت تطلع وتنزل قبل، يصلح ولا ما يصلح؟ قلت: أمن لي يوميا كيلو طعام، كيلو طماط، هذا الطماط يوميا كيلو بنصف ريال، ربع ريال، وأحيانا قيمته خمسة ريال أو تزيد أحيانا. يقول الإمام مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند رجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سعرة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم يعني الثابت مثل الاشتراك في الجرائد أو اشتراك في لبن أو غيره، أشياء ثابتة هذه ما فيها إشكال لأنها لا توقع لا في نزاع ولا في غيره. لأنه إذا اتفق على الطماط مثلا، تأمل لي كل يوم صندوق، إذا ارتفع الطماط ما هم معطيه جيد، يعطيه ردي، قد يعطيه شيء لا يصلح الاستعمال، ألا يقع هذا في الشقاق والنزاع؟ لكن أمور ثابتة لا تزيد ولا تنقص معروفة، يعني مثل الجرائد الآن، مثل اللبن. لا ها؟ نعم، المقصود أن ما سعره ثابت لا بأس به، لكن الإشكال فيما يزيد وينقص. ولذا قال الإمام مالك فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يفترق على بيع معلوم، بيان للغرر والجهل بما يأخذ كل بسعره لانخفاض السعر وارتفاعه. لكن لو قال هذا ألف أعطيك ألف تجيب لي طماط يومي بسعره، تحسبه علي يوما بريال يوما بعشرة، كل شيء بسعره، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. ها؟ لا، وكله يشتري له، بس يريحه بدل ما ينزل للسوق كل يوم، يقول أنت على دربك جايب خذ هذا. ها؟ لا، وكالة. قال مالك من باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه. يعني في الاستثناء هل يستثنى الغالب والأكثر؟ يعني مسائل الاستثناء تدخل في كثير من الأبواب، أبواب الفقه، وأكثر ما تذكر في الإقرار. إذا قال له علي ألف إلا مئة، له علي ألف إلا خمسمائة، له علي ألف إلا تسعمائة، ما الذي يجوز من هذه الصور؟ الأقل، المئة ما فيها أشكال، الخمسمائة النصف. إذا استثنى أكثر من الثلث، من أهل العلم من يقول الحكم للغالب، فإن استثنى أكثر من النصف لم يصح، فتلزمه المئة كاملة، الآية يلزمه الألف كامل، وإن استثنى أقل من النصف فيجوز. ومنهم من يقول له ما يستثني، لو يقول له علي ألف إلا 999 لم يثبت له إلا ريال واحد، لكن لا شك أن مثل هذا في لغة العرب عبث. ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، يعني أن يمنع، فلا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، يعني قبل أن يقبضه ويحوزه إلى رحمه ويستقر ملكه عليه. إذا استقر ملكه عليه فإنه يجوز له أن يبيعه عليه أو على غيره، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. ومراده في هذا الكلام الأخير زيادة الإيضاح والبيان، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني في بلدهم المدينة وعند علماء المدينة، وحاصله أن ما جاز أن يستثنى جاز أن يشترى، وهو الثلث فأقل عنده. اللهم أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحكرة والتربص. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن الحكرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكرة من الاحتكار، وليست هي المصدر احتكر يحتكر احتكارا، فالحكرة اسم المصدر، وهي التربص بالسلعة حتى يرتفع ثمنها. وعطف التربص على الحكرة من باب عطف التفسير لا أكثر ولا أقل، ولا معنى للتربص غير الاحتكار. والتربص هو الانتظار، مطلقات يتربصن يعني ينتظرن، وهذا يتربص بسلعته وينتظر حتى يرتفع ثمنها. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، كان يمنع الاحتكار، لا حكرة في سوقنا، لا يعمد، لا يقصد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، جمع ذهب، كسبب وأسباب، فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه، فيحتكرونه علينا، يعني يحبسونه في مخازنهم ومستودعاتهم ومحلاتهم حتى يرتفع الثمن، فيستغلوا حاجة الناس ويرفعون عليهم الأسعار، فيحتكرونه علينا حتى يغلو ويرتفع السعر ثم يبيعون. ولا شك أن هذا فيه إضرار بالناس، فيه إضرار بالناس، وفيه ما يدل على الشح. ولذا منعه عمر رضي الله عنه، وجاء فيه من الأحاديث ما جاء، حديث عمر: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه، قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. والابن ماجه والحاكم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لكن هذا الحديث ضعيف في إسناده، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. المقصود أن الاحتكار فيه الحديث الأول: ضربه الله بالجذام والإفلاس. نعم، من احتكر طعاما فهو خاطئ، هذا في مسلم. من احتكر طعاما فهو خاطئ، هذا في صحيح مسلم. المقصود أن الاحتكار لا يجوز لما فيه من الإضرار بالمسلمين. لا حكرة في سوقنا، يعمد رجال، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. وهل تختلف السلع فيجوز في بعضها دون بعض؟ فما يحتاجه المسلمون وما يضطرون إليه مثل هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. وأما ما هو من الكماليات مثلا بحيث لا تشتد الحاجة إليه ولا يشق تركه، مثل هذا الأمر فيه أخف، لكن يبقى أن استغلال حاجات المسلمين بلا شك خطأ، وأقل أحواله الكراهية الشديدة. والاحتكار موجود في أسواق المسلمين على صور شتى، على صور متعددة، وفي جل السلع ينتظر يخزن، ليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.